من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى ما ذكره المصنف من ناحية حديث رفع القلم، وتقدم الكلام أنه هل يمكن أن نتمسك بكبرى انجبار هذا الحديث من ناحية عمل الأصحاب؟ ذكرنا أن المشهور قد ذهب إلى تمامية قاعدة الانجبار، وكان دليلهم أن موضوع الحجية لخبر الواحد هو الخبر الموثوق مهما كان منشأ الوثوق، سواء كان منشأ هذا الوثوق هو وثاقة الراوي، أو كان منشأ الوثوق هو استناد المشهور مشهور القدماء على هذا الخبر. إذا لم تكن وثاقة الراوي هي المناط الوحيد في تنقيح موضوع حجية خبر الواحد، بل أخذت الوثاقة على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. هذا الكلام تقدم أكثر من مرة، وأحب أن أشير إلى أن السيد الشهيد طاب ثراه في الحلقة الثانية حسب طبعة المؤتمر في صفحة 296 تحديد دائرة الحجية، يعني تحديد دائرة حجية خبر الواحد. في ذيل الصفحة يقول السيد الشهيد طاب ثراه: وأما خبر غير الثقة، خبر غير الثقة، فإن لم تكن هناك أمارات ظنية على صدقه فلا إشكال في عدم حجيته. يعني الخبر الضعيف إذا لم تقم أمارات على صدقه فهذا الخبر شو يكون؟ واضح غير حجة، شاهدنا منه. وإن كانت هناك أمارات كذلك يعني على صدقه، نأتي إلى هذه الأمارات، فإن أفادت الاطمئنان الشخصي كان حجة لحجية الاطمئنان، ونحن تكلمنا حول حجية الاطمئنان وأنها حجة. وإن لم نبني أو لم تكن هناك أمارات، أو أنها لم تكن بمستوى تفيد الاطمئنان الشخصي، ففي حجية الخبر وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية؟ إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الموضوعية يجي يا مبنى سيد الخوئي. الخبر إذا كان رواته ثقات يكون خبرا صحيحا، وإلا فلا. هذا مبنى السيد الخوئي، فقد أخذ وثاقة الراوي على نحو الموضوعية. أو هذا الاحتمال الثاني، أو وثاقة الراوي بما هي السبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبب كلاهما داخلين في الحجية. إذن هنا أصبحت وثاقة الراوي ماذا؟ طريق للوثوق، طريق للوثوق بمضمون الرواية. إذن بعد إحنا نبحث عن السند، لو نبحث عن صدور المتن من الإمام، هذا يا احتمال. الاحتمال الثالث، أو أننا نلحظ وثاقة الراوي بما هي معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها. إذن شنو فرق الاحتمال الثاني عن الثالث؟ بالثاني لاحظنا وثاقة الراوي، لكن لاحظناها على نحو الطريقية. فإذن نقول هذا الحديث صدر من الإمام، ولكن لإثبات صدوره عدة قرائن. مثلا قول وياي: ورد هذا الحديث في كتب مشهورة، مثلا عمل به الأصحاب وكان راوي الثقة. إذن لاحظنا الوثاقة على نحو الطريقية، هذا وين؟ بالثاني. أما بالثالث لا، وإنما لا نلحظ وثاقة الراوي إلا على نحو المعرفية الصرفة، يعني وإن لم يكن الراوي ثقة، وإن لم يكن الراوي ثقة نحكم بصدور ماذا؟ نحكم بصدور الخبر عن الإمام. صبرا، خل أكمل كلام السيد الشهيد، صبرا. إذن الثالث وين راح يفيدنا؟ راح يفيدنا في قاعدة الانجبار. يكمل السيد الشهيد يقول: فعلى الأول والثاني لا يكون الخبر المذكور حجة، يا خبر غير الثقة. ليش؟ لأنه على الأول واضح أخذت على نحو الموضوعية، على الثاني أخذت على نحو الطريقية، إذن هم الطريق مقطوع إذا كان الراوي ضعيف. المهم الثالث، وعلى الثالث يكون الخبر الضعيف حجة. أعيد، على الثالث يكون الخبر الضعيف ماذا؟ حجة. وعلى هذه التقادير، وعلى هذه التقادير تبتني إثباتا ونفيا مسألة الانجبار، انجبار الخبر الضعيف. إذا كنت من أنصار المبنى الأول أو المبنى الثاني أقول لك مسألة الانجبار لا تتم، إذا كنت من أنصار المبنى الثالث أقول مسألة الانجبار تأتي. كمل. وعلى هذه التقادير تبتني إثباتا ونفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء، فإن عمل المشهور يعتبر أمارة على صحة النقل، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق أنه إذا قامت أمارة واضح، إذن عمل المشهور راح يصير أمارة. أنت نرجع قبل شوية، إيش قلت بالبداية أول ما قرأنا ما في ذيل الصفحة؟ راح أعيد: وأما خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنية على صدقه فلا إشكال في عدم حجيته. هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإن كانت هناك أمارات كذلك، يعني على صدقه، الآن الخبر الضعيف لقينا أمارة على صدقه لو ما لقينا؟ شنو الأمارة؟ عمل الأصحاب، عمل المشهور، عمل القدماء. فإذا قسمنا الحديث الضعيف، حديث ضعيف قامت الأمارة على صدقه، وحديث ضعيف لم تقم أمارة على صدقه. ما قامت أمارة، خلي على جهة، مو محل بحثنا. الحديث الضعيف الذي قامت أمارات أو أمارة على صدقه، ألا يعتبر عمل الأصحاب أمارة على صدقه؟ إذن شنو دليل النصارى على؟ قول وياك.
عمل الأصحاب.
ها. إذن دليلنا على قاعدة الانجبار، هذا دليل النصارى. دليلنا على قاعدة الانجبار، شنو دليلنا؟ دليلنا على قاعدة الانجبار أن الخبر الضعيف إذا كان محفوفا بالقرائن الدالة على صدقه فنحكم بصدوره من الإمام ومن القرائن التي تدل على صدقه هو عمل الأصحاب. لماذا؟ تقول لأن وثاقة الراوي بنظرك أنها على نحو أخذت على نحو صرف الوثوق أو صرف الوثوق الغالب، إذن لا لاحظناها على نحو الموضوعية ولا لاحظناها على نحو الطريقية، وإنما لاحظناها على نحو ماذا؟ على نحو صرف الوثوق، يعني أي شيء يثبت لك الوثوق هذا كافي.
سيدنا فقط تبقى مسألة لو أخذنا الوثاق على نحو الطريقية،
إيه؟
إذا حصلنا أمارات أخرى وقرائن أخرى شنو المشكلة؟
إذا أنت شو تريد تقول؟ تقول أخذت وثاقة الراوي على نحو الطريقية، سؤال، إذا مؤثرة وثاقة الراوي لو مو مؤثرة؟
مؤثرة.
خلص خلص. إذا 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 يثبت الوثوق إذا ثبت هدني مثلا في كتب القدماء مثلا عمل به الأصحاب وكان الراوي ثقة، زين إذا كان الراوي مو ثقة ما راح تكتب.
ليش ما نتمسك؟
ما
أخذناها طريقية مو موضوعي.
طريقية يعني لكن إلها دخل لو ما لها دخل.
طريقية مع لازم مع.
طبعاً.
مو مستقل.
أي مو مستقل لا طريقية بمعنى مؤثرة.
صارت موضوع.
هكذا. متى يكون متى يحصل عندك اطمئنان بوثوق هذه الرواية وأنها صدرت من المعصوم؟ إذا خلي نقول الاطمئنان خل مثلا بالأرقام.
نعم.
الاطمئنان 100 مثلا مثلا لا تناقش بالمثال. 20% أنه هذه الرواية موجودة في كتب القدماء وفي أصولهم المشهورة. 20% عمل الأصحاب بهذه الرواية. 20% أنه رواة الرواية كانوا ثقات. إيش قص صار 60. 20% وجدنا الفتاوى. 20% لم نجد معارض. إذن إذا أسقطت وثاقة الراوي وإن كانت على نحو الطريقية إذا راح يجد راح يصير الرقم 80. إذن إلها دخل لو ما لها دخل على نحو الطريقية خلاص هذا الكلام. نعود أسه هذا كلام المصنف يقول بناء على تمامية سنده ولو للإنجبار بشهرة العمل. طبعا الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد قال روت العامة والخاصة. العامة والخاصة ماذا روت؟ أنه جيء بمجنونة إلى عمر وكذا إلى آخر الرواية. هذا التعبير روت العامة والخاصة ألا يكون أي قرينة على صدور الرواية؟ يكون قرينة. احنا جاي نبحث عن قرائن لصدق صدور الخبر، وهذا القول من الشيخ المفيد وهو من الأعلام الأوائل. فإذا هنا هو يقول روت العامة والخاصة. هسه العامة عوفهم الخاصة، إذا يتبين عندنا قرينة على صدور هذه الرواية، فإذا هذه الرواية أنها تكون صادقة. فنقول أن حديث رفع القلم نتمسك به لنفي الزكاة فيما زاد. نعود إلى محل كلامنا. وصل كلامنا أخوان إلى صفحة 342 إلى ما ذكره المصنف حفظه الله من اعتبار البلوغ، اعتبار البلوغ. وقلنا أنه المصنف تمسك أن الصبي مرفوع عنه قلم التكليف تكليفا ووضعا. وتمسك المصنف كذلك بحديث ورواية زرارة: ليس في مال اليتيم زكاة. وقلنا لا خصوصية لليتيم الذي فقد أبوه، وإنما بما هو غير بالغ. إلى هنا انتهى المصنف من ذكر دليلين. الدليل الأول حديث رفع القلم، والسؤال هو هذا: أن حديث رفع القلم شنو مختص بباب الزكاة؟ لو أعم سواء في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصيام، في باب الحج، معاملات وعبادات. إذن يتبين أن حديث رفع القلم حديث عام حديث مطلق، حديث عام حديث مطلق بالنسبة إلى جميع الموارد، سواء كانت عبادية أو كانت معاملاتية. وذكر بعد ذلك المصنف دليلا على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم، هو حديث زرارة. هذا ما انتهينا إليه. الآن المصنف يقول: قد يقال أنه توجد رواية عن زرارة ومحمد ابن مسلم، وأنه الزكاة تكون عليها صدقة، وعليها الوجوب بالنسبة إلى الصبي، لكن في باب الغلات دون النقدين ودون الأنعام. وواضح أنه هنا بعد هذه الرواية تنافي ما تقدم من حديث رفع القلم ومن حديث لا زكاة في مال اليتيم. نقرأ الرواية وبعد ذلك نقرب الاستدلال. وقد يقال: ورد في صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة، بمعنى ثابتة. فعليها الصدقة ماذا؟ واجبة بمعنى ثابتة، مو واجبة بالمعنى الاصطلاحي اللي عندنا اليوم، لا واجبة بمعنى ماذا؟ بمعنى ثابتة. زين، فهنا أما بالنسبة إلى الذهب والفضة يعني النقدين، بالنسبة إلى المواشي، بالنسبة إلى الأنعام، فهذه ماذا؟ فهذه لا زكاة في مال الصبي. زين، هنا نقول إذا أردنا أن ننفي الزكاة بالنسبة إلى الأنعام، نقول يوجد عندنا ماذا؟ عندنا دليلان. الدليل الأول قال أنه لا زكاة في مال اليتيم، فإذا الغلات فقط يثبت فيها. زين، بالنسبة إلى الزكاة بالنسبة إلى الأنعام، معلوم لو مشكوك؟ مشكوك؟ لا مشكوك في الأنعام. إيه في الأنعام مشكوك. فرضوا كلام، نريد نقيم دليل. إذا قبلت بذاك الدليل خوف بها ونعمت، يقول نشك أنه تجب أو لا تجب، فهنا نبني على ماذا؟ نبني على البراءة، لأنه شك في تكليف زائد. إذن مال اليتيم بالنسبة إلى النقدين والأنعام لا زكاته، وأما بالنسبة إلى الغلات فتجب فيها الزكاة اعتمادا على صحيحة محمد وزرارة. فهنا قد تقول أن رواية صحيحة زرارة ليس في مال اليتيم زكاة مطلقة، وتأتي رواية زرارة ومحمد ابن مسلم تقيد الأطلاق في صحيحة زرارة الأولى. فإذا هنا تمسكنا بالأطلاق والتقييد، ماذا نقول؟ إذا مال اليتيم لا زكاة فيه إلا في ماذا؟ إلا في الغلات، اعتمادا على رواية محمد وزرارة. إذن هنا تمسكنا بالأطلاق والتقييد لإثبات ماذا؟ لإثبات الزكاة في الغلات. ولكن هسه واضح إلى هنا؟ زين. ولكن هذه الرواية وهي رواية محمد وزرارة ابتلت بالمعارض في موردها، ابتلت بالمعارض في موردها. ما هو موردها؟ الغلات. في مورد الغلات ابتلت بالمعارض. المعارض هو صحيحة أبي بصير في صفحة 343: ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة. إذن وين وردت هاي الرواية؟ في موردها، في مورد الرواية الأولى. فهنا نحن أمام حلين: أن الرواية المقيدة ابتلت بمن؟ بالمعارض. فهنا إما أن نقول أن المقيد الأول اللي هي رواية محمد وزرارة تتعارض وتتنافى مع رواية أبي بصير، يتعارضان يتساقطان، ونعود إلى روايتنا الأولى التي هي يا رواية رواية زرارة القائلة ليس في مال اليتيم زكاة. إذا قبلت بهذا الحال فبها ونعمت، إذا ننفي الزكاة مطلقا في مال اليتيم نقدين غلات أنعام. وإذا قلت لا، أنه بالنسبة إلى هذا المورد لا زكاة في مال اليتيم، هاي رواية زرارة، جاءت رواية محمد وزرارة أنه عليه زكاة في غلاته فقط، جاءت رواية أبي بصير قالت لا زكاة في غلاته، زين، هنا بسبب تعدد الأدلة وعلى مورد واحد مثلا، فهنا ألا يحصل عندنا اطمئنان من ناحية صدور هذه الروايات؟ تقول من جهة زرارة قال هكذا، من جهة زرارة ومحمد بن مسلم قال هكذا، من جهة جاء أبو بصير قال هكذا، هذا ألا يحصل أو ألا يولد لنا اطمئنان بعدم صدور هاي الروايات ثلاثتهن؟ ثلاثتهن، ها، الأولى نفت مطلقا، الثانية أثبتت الغلات، الثالثة نفت الغلات، تجي تقول يسقطن هذن الأخيرات ونرجع إلى الأولى. هذا الكلام بوجود روايات متعددة في موردها يولد عندنا اطمئنان بعدم صدور الرواية. فالحل شنو؟ يقول نقول بسقوط هذه الروايات الثلاث، لأنه هنا لا يحصل عندنا اطمئنان ووثوق بصدورها. ونحن لا نكتفي بصحة السند، بل لا بد أن يحصل عندنا وثوق بصدور هذه الروايات. ومع هذا التعدد في مورد واحد بعد يصير عندك وثوق بصدور هذه الروايات؟ إذن هاي الروايات الثلاثة تنتصب سقطا. بعد سقوط هذه الروايات، سقطت الرواية الأولى والرواية الثانية والرواية الثالثة، لمن نرجع؟ لمن نعود؟ نعود إلى العموم الفوقاني. وإحنا قلنا بالبداية أن حديث رفع القلم من الأحاديث العامة، من الأحاديث المطلقة، لأنه هذا أعم من الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث. فهنا نعود إلى حديث رفع القلم، وقلنا حديث رفع القلم لا مختص بباب الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا المعاملات، وإنما حديث عام يشمل التكليفية والوضعية. فهنا نعود إلى حديث رفع القلم وتنتهي المسألة. زين، إن قلت يابا إحنا حديث رفع القلم مهم، قلنا به مشكلة. زين، إحنا ببداية بحثنا اليوم مو قلنا حديث رفع القلم يحتاج يروح للانجبار. هسه أنت إذا كنت من أنصار السيد الخوئي رحمه الله وكنت تذهب إلى عدم تمامية الكبرى والصغرى، إذن النتيجة يتبين أن البحث في مقامنا لا أقل هو بحث مبنائي. فإذن على مبنى يكون وعلى مبنى يكون، فإذن هم حديث رفع القلم بما هو عموم وأطلاق فوقاني هم بمشكلة. إذن وين نروح؟ نروح إلى أصالة البراءة، فيحصل عندنا يعني أصل عملي، يحصل عندنا شك أنهما لليتيم تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة، نتمسك بأصالة البراءة على عدم الوجوب. قبل أن نطبق العبارة، شنو سؤالك؟
سؤالي إنه المصنف ليش راح للتعارض المستقر؟ سقط الروايات.
لا، ما راح للتعارض المستقر. لا شيخنا، صبرا، التعارض فرع التكافؤ. وهنا بعد ما عندي اطمئنان بصدورها بسبب هذا التنافي الذي بينها، فترك الروايات بأجمعها. لا شيخنا، قبل الوصول إلى التعارض المستقر المصنف أسقطن، قال أنا ما عندي بعد اطمئنان بصدورهن لأنه أنا ما أدري هي اللي صادرة. والتعارض فرع من؟ فرع التكافؤ. التكافؤ بمن؟ حجية السند، حجية الدلالة، وأصالة الجهة. هنا حجية السند، أنا مو قلنا أنه أصالة الوثاقة لوحدها لا تكون كافية. خلاص صحيحة بس ما بيها وثوق. زين، بالنسبة أنت شو كلها أنت تمشي على مبنى السيد الخوئي. السيد الخوئي يبني على أن انكسار الرواية لا يتم حتى لو أعرض الأصحاب. ليش؟ يقول أنا مبناي أن الوثاقة قد أخذت على نحو الموضوعية. بعدين يستدرك السيد الخوئي يقول نعم، إذا صار تسالم. السيد الخوئي يفرق بين الإعراض وبين الهجران. يقول إذا صار تسالم على تركها بحيث ما عمل بها واحد، هنا أقول أن الإعراض يكون كاسرا. هنا لو بقينا نحن ومبنى السيد الخوئي لابد أن نذهب للحل الأول. ما هو الحل الأول؟ يتعارض المقيد الثاني مع المقيد الأول، يتعارضان يتساقطان، نعود إلى الرواية الأولى. هذا شنو؟ هذا حل السيد الخوئي. احنا نقول هذا الحل مال السيد الخوئي، هذا احنا هم نقول اكو حل ثاني. الحل الثاني هذا الذي ذكرناه. زين، خلينا نقرا هذا المقدار. يقول: ومقتضى هذه الروايه الوجوب في الغلات، وتبقى المواشي مسكوتا عنها فيرجع في نفيها، نفي المواشي يعني الزكاه عنها، الى اطلاق حديث رفع القلم، او نعود في نفيها إلى نفي مال اليتيم الزكاة اللي هي رواية زرارة الأولى، وبقطع النظر عن ذلك يكفينا أصل البراءة. إذن ثلاث أدلة لنفي الزكاة في المواشي. زين زين والنقدين شو ما نفاه؟ لا أنا أحكي مع الرواية.
نعم.
وين النقدين؟
قال ما له هو
يباع بالرواية؟
ما عند الرواية ما موجودة.
لا مو هو قال ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت.
نعم.
اللي هو النقدين شيء. زين أنت شو انقل تحدثت عن المال الصامت والغلات؟ زين والمواشي؟ يقول المواشي ننفيها بمن؟ بثلاث أدلة: رفع القلم، رواية الزرارة، والبراءة. زين كمل. يقول المصنف وهذا وجيه لو لم تكن، يعني يا هو وهذا وجيه أننا نقيد إطلاق الرواية الأولى بالرواية الثانية لو لم تكن الصحيحة المذكورة معارضة بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله، وإلا فالمرجع بعد التعارض أطلاق حديث رفع القلم باعتبار أنه عموم فوقاني، وبقطع النظر عن حديث رفع القلم إذا شككت بسنده أو بكذا فأصل البراءة. زين
سيدنا هذه عبارة المصنف
أي
ما تجي على سؤالي اللي قلت لك هو الآن شار التعارض يعني
أي
هو إحنا ما عندنا قسم ثالث للتعارض هو لو مستقل أو غير مستقل.
سؤال أقول التعارض فرع التساقط. هنا المصنف بلا ريب أسقط الروايات، أسقطهن بس مو بسبب التعارض. عفنا من عبارة الشيخ المصنف، لا عفنا من العبارة. الآن نجي نسأل المصنف لماذا أسقطتهن؟ يقول بيناتهن تعارض. انقل له ليش صار تعارض؟ يقول والله ما صار عندي اطمئنان بصدورهن. انقل له إذن سبب السقوط هو ماذا؟ هو عدم التكافؤ. يعني أكو خلل بيمن بحجية السند، مو الخلل من ناحية ماذا؟ من ناحية زين. نأتي إلى الفتوى الثانية أو إلى الشرط الثاني: اعتبار العقل في وجوب الزكاة، بمعنى لا زكاة على المجنون. ما هو المستند؟ حديث رفع القلم مثل ما ذكرنا، وعلى المجنون حتى. زين وهذا رفع القلم مطلق يشمل رفع القلم التكليفي ورفع القلم ماذا؟ ورفع القلم الوضعي، باعتبار أن الزكاة هي شراكة ما بين مال الغني والفقير، أو نقول أن الزكاة حق فهي أحكام وضعية. فإذا المجنون يكون مصداقا أو متعلقا لحديث رفع القلم، إذن المجنون لا زكاة عليه. شنو رأيك يا شيخنا المصنف بهذا الكلام؟ يقول لا نقبل بهذا الكلام المصنف. ليش؟ يقول مو هذا الحديث عليه إشكال سندي ودلالي. زين إذا سقط هذا الحديث يقول عندنا دليل ثاني، نقول إن أدلة وجوب الزكاة ناظرة إلى الأحكام التكليفية، والمجنون غير مخاطب بوجوب الإخراج، إخراج الزكاة. فهنا نقول إذن المجنون لا يجب عليه إخراج الزكاة. نعم هذا هو دليلنا الثاني. شنو رأيك بي يا شيخنا المصنف؟ يقول شنو المصنف هذا كلام إيش؟ الزكاة حكم وضعي مو حكم تكليفي. الزكاة حكم وضعي باعتبار حق، باعتبار شراكة، وأنت تتمسك بالأدلة والأحكام التكليفية الناظرة إلى العاقل دون المجنون. بينما أن نحن هنا عندنا الزكاة ماذا؟ الزكاة حكم ماذا؟ حكم
أصل وجوب سيد. الوجوب حكم شرعي مو تكليفي.
الإخراج غير تشكيل الحكم في الذمة، هذا شيء وهذا شيء آخر. زين تقول عندي دليل ثالث. الدليل الثالث صحيح هو مجنون، بس هو يتوجه التكليف إلى الولي. الولي يقوم بإخراج الزكاة. الجواب على ذلك نقول هنا نحن لدينا شك أنه تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة على المجنون. هذا شك في التكليف فهو مجرى للبراءة، ولا دليل عندنا على أن التكليف قد توجه إلى الولي حتى نقول بأن الولي هو الذي يخرج الزكاة. إذن لا زكاة في مال المجنون. يقول وأما اعتبار العقل فيكفي لإثباته حديث رفع القلم. هذا يا دليل الأول. وبغض النظر عن ذلك، وبغض النظر عن ذلك، يعني شنو وبغض النظر عن ذلك؟ يعني لمن لم يقبل بدليل رفع القلم يكفينا القصور في المقتضي. اشرح لنا القصور في المقتضي. فإن أدلة وجوب الزكاة حيث إنها تدل على الحكم التكليفي فلا يحتمل شمولها علما للمجنون. إذن الدليل قاصر لو مو قاصر؟ لماذا؟ لأن الزكاة حكم وضعي مو حكم تكليفي، وتوجيه التكليف بالإخراج إلى الولي حيث إنه مشكوك فينتفي بأصل البراءة. إذن ما عندنا دليل. نأتي إلى الحر والعبد. وأما اعتبار الحرية فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال لا ولو كان له 1000 درهم وغيرها من الروايات. المصنف يعلق، ما عندنا شيء جديد نحكي من العبارة. فهذا بناء على أن العبد يملك كما هو ظاهر الصحيحة، وإلا فالأمر ماذا؟ أوضح. عبد مملوك لا يملك. زين، ثم إنه لا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمكاتب المطلق الذي لم يؤدي شيئا، وإلا فالمشهور ذهب إلى الوجوب إذا كان ما يقع مقابل القسم المتحرر بعد التوزيع بالغا مقدار النصاب. واضحة هذه لو تحتاج إلى توضيح. مثلا نجي إلى العبد المدبر أو إلى العبد المشروط، إيش قال له؟ أو إلى العبد المكاتب، قال له كل ما يتحرر منك جزء في قبال المال تنطيني إياه. فاليوم مثلا تحرر نصفه وكان عنده زكاة، يعني كان عنده بستان، ونصف البستان بلغ النصاب، يقول تجب الزكاة بهذا النصف بمقدار ما تحرره. هاي مسألة واضحة. الفتوى الرابعة تأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.